أكثر؟ نعم. أكثر من الحروب؟ نعم. ولذلك الله عز وجل يقول لمحمد إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يصدر الآية بإن، إن المثقلة أو المشددة تفيد التوكيد عند أهل العلم. يبقى إذن الله عز وجل يؤكد إن هذا فتح، ما حدش يظن إن ده بس هو مجرد صلح، لا ده هو فتح. فما يغرك يا محمد المعترضين ولا هؤلاء ولا هؤلاء ولا هؤلاء، لا ده فتح، إنا فتحنا لك فتحا. ليه؟ لأن دخل في الإسلام كثرة، دخلوا في حالة السلم أكثر ما دخلوا في حالة الحرب، دخل كثرة كثيرة في الإسلام. ولذلك الله عز وجل إنا فتحنا، هو فتح، هو صلح، هو ظاهره الصلح ولكنه فتح. ليه ظاهره؟ ليه هو فتح يا جماعة؟ ليه؟ إيه المراد أصلا من فتح الدول؟ إيه المراد إن جيوش الإسلام تخرج شمالا وشرقا وجنوبا وشمالا؟ لماذا؟ عشان تنشر الدعوة. طيب لو الناس دول دخلوا في الإسلام بدون حرب، يبقى فتحت البلاد ولا ما فتحتش؟ يبقى فتحت. يبقى هذا هو الله عز وجل نص عليه في القرآن، فقال الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبين، بالرغم أنه هو صلح بس كان بمثابة الانتصار. إنا فتحنا لك فتحا، مش حتى أي فتح، لا ده فتح مبين. الله أكبر. ليه؟ الفتح المبين يعني الفتح الجلي الظاهر الواضح، ما يحتاجش إلى بينة، مش كده وبس. يعني الله عز وجل أعطى للمسلمين في حالة السلم ما لم يعطي في حالة الحرب، مش كده وبس، حتى أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الله، يعني هذه العلماء يسمون هذه الفقرة أو هذه الجزء من الآية، يسمون هذه المغفرة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودي من خصائص محمد، ما فيش حد غفر له ما تقدم وما تأخر إلا محمد صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. يبقى إذا محمد صلى الله عليه وسلم قد استفاد وترتب على الصلح، يعني أخذ على الصلح أكثر مما أخذ على الحرب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على الأمن أكثر ما أخذ على الحرب صلى الله عليه وسلم. المغفرة التامة اقترنت بالأمان، اقترنت بالصلح. إذن ليه؟ لأن كان في هذه الفترة يسود الأمان يا جماعة، الأمن سائد. يبقى إذن الدعوة تشتغل، هو دين الله عز وجل مش محتاج إلا بس إلا حد يفهم الناس. أصلا هو اسمه دين الفطر، هو دين أصلا مقابل وقابل لأي إنسان، أي إنسان إلا إذا الله عز وجل أعمى بصيرته غير، إنما أي إنسان عنده فطرة سليمة سوية مستقيمة سوف يتقبل هذا الدين بدون نقاش. ولذلك الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبين، فعلا فتح مبين. يعني دي اللي احنا بنوضح عليه أهمية الأمن حتى في الدعوة، حتى في تاريخ الإسلام. الله عز وجل يعطي على الأمن ويعطي على الصلح ما لا يعطي على الحرب، سبحان الله، هذه والله من العجائب. ونكمل المسيرة، قلنا أن اتحاد أو إن الأمن والطمأنينة اللي سادت في القرية اللي ذكرناها في المرة الآنفة اللي ضرب الله عز وجل وضرب الله مثلا، إيه مثلا؟ إيه؟ قرية كانت آمنة مطمئنة. إحنا قلنا أول شيء في الأمن والإطمئنان الأخوة، ذكرنا ذلك. اليوم نذكر مسألة جديدة عشان نوصل إلى مرحلة الأمن والأمان اللي إحنا عادين نعاني منها الآن، اللي هي مرحلة إيه يا جماعة؟ مرحلة أو ما يسمى بالانتماء. لابد الإنسان يحس بالانتماء إلى الأرض التي يعيش عليها، انتماء فعلا، هذه أرضك لابد أن تعطي له. يعني هلاني فعلا ما قرأته في بعض الصحف، يقول لك الانفجار النووي اللي حصل في اليابان أدى إلى يعني شيء من الزعزعة في اقتصاد اليابان، الين انخفض، التجار اليابانيين عملوا ايه؟ تجار اليابانيين في انحاء العالم كله حولوا الاموال من النقود الاخرى، سواء كان من العملات الاخرى، سواء كانت من الدولار، سواء كانت من اليورو، الى الين. لماذا؟ حتى يزداد الطلب على الين فيرتفع السعر. شوف الناس اللي عندهم انتماء، الياباني اللي ساكن او الذي اقام في 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 بريطانيا او في امريكا يخاف على بلده. الله اكبر. ولكن اين اهل الاسلام؟ أين أهل الإسلام؟ أين الآن من يزعم أنه يخاف على البلد؟ ماذا فعل له؟ شعارات رنانة وخطب جذابة بس، هذا ما نحصل عليه ليل نهار، كلام 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 كلام، وكل مع ملاحظة أن الكل أصلا يدعو إلى نفسه وإلى فئته وإلى طائفته. إذن أهم شيء يا جماعة نحس بروح الانتماء. الآن كل يوم تخرج مظاهرة تقريبا، يعني كل يوم مظاهرة تخرج، الكل يريد، ما في أحد يعطي، الكل يريد أن يأخذ من الدولة ولا أحد يعطي للدولة. ثورة على أساس كذا، ثورة عشان تعديل الدستور، ثورة على عدم تعديل الدستور، ثورة على مش عارف مطالب فئوية، كل عايز، ما فيش حد بيعطي. فين الانتماء يا جماعة؟ فين الانتماء؟ مين اللي يعطي؟ يعني إذا أنت يا مصري لم تعطي إلى مصر، مين اللي يعطيه؟ الأجنبي؟ أنت مستنى ما الكافر هو اللي يعطيك؟ يعني هذه والله من العجائب يا جماعة، يجب علينا أن نتفكر. اليابانيين يفعلوا كل شيء لأرضه، الياباني في أي بلدة يعطي بلده، أهم حاجة حريص على نشأة بلده، إلا المصري لا، ما فيش مشكلة. المظاهرات كم مظاهرة خرجت؟ عديد، مئات من المظاهرات. طيب هل في واحد قائد كده من اللي بيقود المظاهرات اللي هو صاحب الخطب الحلوة كده قال في يوم مثلا أو طلع من جيبه 10 جنيه قال مثلا دي للاقتصاد القومي يا جماعة اللي بيحبنا ويؤيد يعني الكلام بتاعنا يفعل كما فعلت؟ هل في حد عمل كده؟ لا، بس الكل عايز ويروح. إذا مين اللي يعطي؟ يعني المفروض القائد لهذه المسيرات أو لهذه الثورات لابد أن يعني يكون قدوة للناس في العطاء. مش كل حاجة أنت عايز تأخذ، مش كل حاجة أنت عايز تصر رئيس حزب وعايز وعايز، لا ما ينفعش، لابد تعطي شوية. ليش ما سمعنا إلى الآن قائد لثورة يعطي؟ ما فيش ثورة الآن خرجت عشان تعطي، لا الكل عايز يأخذ، عايز يأخذ أصوات، التاني عايز يأخذ مش عارف إيه. صارت الوقت يعني مسألة دعائية أكثر منها مسألة فعلية مشاركة وخوف على الوطن. فيجب يا جماعة احنا ننمي روح الانتماء. انت امتى تعطي للوطن؟ حينما انك تحس بانتماء لهذا الوطن. اما عندما لا تحس بالانتماء ما تعطي شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما هاجروا من مكة الى المدينة، ايه اللي حصل يا جماعة؟ كانت طبعا المدينة ارض وباء، كانت تكثر فيها الحمى والامراض. ولذلك اول ما راحوا المدينة وعك أبو بكر وبلال، على طول هؤلاء الصحابة أصابتهم الحمى. فبلال في المرض ماذا يقول؟ يقول اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. الله أكبر. حتى أن عائشة رضي الله عنها تقول قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، كانت كلها وباء. هل النبي صلى الله عليه وسلم يسكت؟ لا، كما في الحديث الصحيح عند البخاري ما سكتش. أصلا ما ينفعش الصحابة دول هيكونوا دولة زي على المكان وهم عندهم كره لهذا المكان، ما ينفعش أصلا، لابد يبقى عندك روح انتماء وروح محبة. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ على طول دعا ربه سبحانه وتعالى فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. أو أشد ليه يا جماعة؟ لازم انت هتقيم دولة ولا الناس تنتكس على أعقابها في الهجرة؟ انت هتقيم دولة لابد يكون فيه محبة، لابد يكون فيه انتماء. من الذي يدافع؟ لابد يكون فيه كما قلنا انتماء. فلذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه مباشرة. لماذا؟ لأن هذا هو الواقع وده الفطرة. انت ما حبيتش المكان عمرك ما تعطي فيه. بتودي ابنك في كلية مش عايزها عمره ما يجيت فيه. انت في شغلانة معروف منها ما تعطيش فيها. دي فطرة يا جماعة. الإنسان إذا حب شيء خلاص يعطيه كل شيء، إذا كره شيء لا يعطيه ولا شيء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. بعضهم قال هنا أو هنا للشك، لأن مكة أحب أرض الله، فإزاي يقول أو؟ رغم أن بعض أهل العلم قال لا مش شرط، ممكن تقول فيه محبة اللي هي محبة الميل فقط، وفيه محبة المستلزمة لكثرة المثوبة والأجر، فحينئذ يلتئم الكلام. بغض النظر إحنا عايزين نأخذ اللي هو الفائدة، إن النبي صلى الله عليه وسلم صارع بالدعاء إن الله عز وجل يحبب هذه البلدة إلى الصحابة. لابد على أساسها يقيموا دولة وينفعوا عنها ويدفعوا عنها. ولذلك الواحد كان يبذل نفسه على أرض المدينة، لا ما فيش، لابد يدافع عن المدينة لأن أصبحت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحد جبل يحبنا ونحبه، أصبح فيه انتماء، أصبح فيه محبة. إذن ولذلك ظهرت لفظة مين يا جماعة؟ لفظة اللي هو الشهيرة عند بعض الناس حب الوطن من الإيمان. صار طبعا على لغط كبير، هل معناها صحيح ولا مو صحيح؟ طبعا لا شك أن أهل العلم اتفقوا في وجه واختلفوا في وجه. اتفقوا على أن هذه المقولة اللي هو حب الوطن من الإيمان ليست بحديثا، يعني مش حديث صحيح ولا حاجة، ده حديث موضوع ليس له أصل. طيب ولكنهم اختلفوا في المعنى، هل المعنى صحيح أم ليس بصحيح؟ طبعا البعض يقول المعنى ليس صحيح، وهو اختيار طبعا القاري وفضيل الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. لماذا؟ يقول لأن محبة الوطن شيء فطري، شيء غريزي، أي إنسان بيحب الوطن ده شيء فطري يا جماعة، سواء كان كافر ولا منافق ولا يهودي ولا أي ملة لابد أن يحب وطن. إذن هذه شيء بالفطرة، شيء غريزي. قال والشيء اللي هو بالفطرة لا مدح ولا قدح، يعني الإنسان لا يمدح به ولا يذم عليه لأن ده شيء بالفطرة، نفس حب المال، ها، نفس حب النفس، الإنسان لا يمدح على هذه الأشياء ولا يذم عليها. طيب الدليل الثاني إلا أن هذه اللفظة لا تصح أو أنها منكرة على حد تعبير أهل الحديث، قالوا لماذا؟ قالوا لأن هذه ليست بصفة مميزة للإيمان، ليست بصفة مميزة للمؤمن. إزاي؟ فقالوا ألا ترى أن الناس كلهم مشتركون في محبة أوطانهم؟ الناس كلها مشتركة في محبة أوطانهم يا جماعة، يبقى إذن إزاي نجعلها صفة مميزة للإيمان عن الكفر؟ والله سبحانه وتعالى يقول ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. يعني إذن ده الضمير عائد على مين يا جماعة؟ ولو أن كتبنا عليهم، على مين؟ على المنافقين. يعني كان فيه شدة على المنافق لو أنت أمرته يسيب بلده، المنافق بيحب بلده؟ نعم. فقالوا إذا كان المنافق بيحب البلد فكيف نجعلها صفة مفرقة أو مميزة لأهل الإيمان عن أهل الكفر؟ ده الرأي الأول. الرأي الثاني قال لك لا، هو المعنى صحيح ولكن يحتاج إلى تأويل، حب الوطن من الإيمان. إزاي؟ قال لك الوطن مراد به الجنة أو مكة، كلنا متفقين إن الجنة أفضل المواضع، حتى إبليس بيحب الجنة، أي واحد يطمع في الجنة كما في الأحاديث. طيب أو مكة، مكة ما فيش حد يختلف على محبة مكة ولا سيما أهل الإسلام. ولكن قال جماعة من أهل العلم لا، المعنى الصحيح حب الوطن من الإيمان، بس ولكن بضوابط هنأتي عليها إن شاء الله. ولكن حب الوطن من الإيمان معناه صحيح. طبعا اختار هذا القول السخاوي رحمه الله. طيب مال الأقوال الثانية يقول لك ده شيء من الفطرة، ممكن يناقش هذا الكلام، يقول لك أولا الشيء من الفطرة، الأشياء من الفطرة يا جماعة ليست لها، ما نقدرش نقول ما عليهاش لا مدح ولا ذم، لا بالعكس، كلما الإنسان كان أقرب إلى الفطرة كلما كان أقرب إلى الصحة والصواب وأقرب إلى دين الله عز وجل. ألا ترى أن في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قالش يمسلمانه لأنه أصلا مولود على الإسلام، لأن الفطرة هي دين الإسلام مش محتاج. ولذلك من فقه هذا الرجل العظيم أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قرأ قول الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الله أكبر، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله تعالى بنا نبص في الآية مرة ثانية، فأقم وجهك، الله عز وجل يأمر محمد صلى الله عليه وسلم ونحن تباعا، فأقم فعل أمر يفيد الديمومة مش مرة وخلاص، يعني لأن بعض فعل الأمر قد يأتي لمرة واحدة وقد يأتي على الديمومة، مرة واحدة ما تقول لي واحد اسقني ماء مثلا مش كل شوية يجيب لك كوباية ماء ويشربك، لا هي بتبقى في وقت مرة واحدة ما تكون عطشان. أما ما الله عز وجل يقول لمحمد فأقم وجهك، لا ده على الديمومة، مش يقيم وجهه مرة للدين وخلاص هو بس بقى، لا فأقم وجهك ده فعل أمر على الديمومة. فأقم وجهك، شوف اختار الوجه ليه، الوجه لأنه أفضل الأماكن، أفضل الأماكن وأجل الأماكن الوجه. ولذلك العلماء يقول لك مين تخليل اللحية هل واجب ولا سنة، يقول لك لا سنة فقط لأن لا تقع به المواجهة، فاغسلوا وجوهكم المقصود به الشيء الذي يواجه به الإنسان الآخرين. طيب فأقم وجهك للدين، شوف الدين جه معرف ليه، علشان العهد مش أي دين، لا ده دين الإسلام. فأقم وجهك للدين حنيفا، الله كلمة حنيفا يعني يا جماعة، حنيفا دي صيغة مبالغة من الحنف، الحنف اللي هو الميل، يعني ايه الميل؟ الميل للحق، الميل للتوحيد، مش الميل والعياذ بالله للشرك، مش الميل للباطل. طيب حنيفا دي حال، هي حال لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا حال للدين؟ لا تنفع حال للاثنين، ايه المشكلة؟ المؤمن لابد ان يكون يا جماعة مائلا للحق، والدين في الاصل عندنا ولله الحمد مائل للحق لا يميل إلى الباطل أبدا. طيب فطرة الله التي فطر الناس عليه، الله فطرة الله، كلمة فطرة، الفطرة مأخوذة من الفطر اللي هو مين يا جماعة؟ اللي هو الخلق والإيجاد، يعني كأن الله عز وجل خلقهم على هذه الأشياء. فطرة الله، فطرة أنت مخلوق عليها غصب عنك، شيء لا يمكن دفعه. زي إيه يا جماعة؟ زي الصدق، الأمانة، الصدق الأمانة العدل. لو أنت لك أخوك كذاب هتلاقيك ما تحترموش، لو الكافر كذاب، لو الكافر ده صادق هتلاقيك تحترم عشان صدقه. دي شيء في الفطرة ما تقدرش ترده. والعجيب أن الله عز وجل يقول فطرة الله التي فطر الناس ها عليها، ما قالش بها، احنا نتكلم على صفات المفروض تقول بها ما تقولش عليها، بس الله عز وجل أراد أن يرشد الناس إلى حاجة، أتى بحرف على اللي هو من يسموه حروف الايه، من حروف الاستعلاء، من حروف الاستعلاء. يعني ايه حروف الاستعلاء؟ ليدل على تمكن ملابسة الصفة بالموصوف تمكنا يشبه تمكن المعتلي على الشيء. شوف الواحد اللي فوق الشيء بيبقى 100%، ما حدش يقدر يحزهزه. ولذلك لما تعوز تغض واحد بالمثل العامي نقول له ايه ها، انا قاعد على قلبك. هو مش قاعد على قلبه، بس انا قاعد على قلبك، تعبير صحيح، معناها خلاص انت ماتش هتقدر تزعزع. فالله سبحانه وتعالى يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها، كأن الناس مجبولين على هذه الأشياء، يعني دهي متمكنة من الناس، الفطرة متمكنة ومتوغلة في الناس، فيش حد يقدر يفصلها أبدا. فطرة الله التي فطر الناس عليها، دي ميزة حرف الاستعلاء يا جماعة. ولذلك الله عز وجل يقول على ابنة الرجل الصالح فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء، كأن الحياء صار طريق لها ممهد وهي تمشي على هذا الطريق، الله أكبر، عشان يدل على تمكن صفة الحياء من هذه البنت الطيبة المطيبة. فالله سبحانه وتعالى يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني غصب عنك هتؤمن بهذه الأشياء. ولذلك العلماء لما قم يعرفوا الحديث المتواتر، طبعا عند الجماعة اللي درسوا علم الحديث المتواتر، طبعا المتواتر هو ما رواه جمع يستحال عليهم تواطؤهم أو اتفاقهم على الكذب، يستحال، ما ينفعش. يعني مثلا يجي لك خبر 20 واحد يجيبوا لك خبر من أماكن مختلفة، دولة يعني مستحيل جدا أنهم يكونوا اجتمعوا يفبركوا هذا الخبر، لأن ده من مكان وده من مكان، ولا سيما في الأزمنة الغادرة ما فيش وسائل اتصالات حديثة ولا شيء، يبقى أكيد ده أمر صحيح. يبقى إذن المتواتر عند أهل العلم يفيد عند أهل العلم يفيد العلم، يعني أي شيء ما تستطيعش دفعه أول ما يجيك خلاص تتقبله. ولذلك اختلف هل هو بحد 4 ولا 12 ولا 40، على أقوال ما لهاش حد ولا ضابط ولا دليل. أما شيخ الإسلام ابن تيمية ففض النزاع بمختصر القول، فقال لا يا جماعة، المتواتر هو شيء أنت شيء يصل إلى حد اليقين أو لا تستطيع دفعه. زي إيه؟ زي الإحساس بالري بعد العطش، وكل الإحساس أيضا بالشبع بعد الجوع، لما تحس إن أنت كده ارتويت ما قعدتش قادر تشرب خلاص، ده إحساس ما تستطيعش تجادل فيه. كذلك الفطرة يا جماعة، الفطرة ما فيش أحد يستطيع أن يجادل فيه، الشيء أما يجي لك خلاص انتهت، عندك الصدق، الأمانة، الإخلاص، العدل، كل هذه أشياء ما حدش يقدر يختلف فيها، حتى لو كافر. النبي صلى الله عليه وسلم بعت على النجاشي لأن هناك ملك لا يظلم عنده أحد، النبي صلى الله عليه وسلم احترمه عشان إيه؟ عدله، لأن ده شيء بالفطرة، حتى لو كافر هو اللي عادل هتحترمه غصب عنك. إذن الأشياء الفطرية يا جماعة ما فيهاش جدال، فطرة الله التي فطر الناس عليها. بعدين الله عز وجل لك إيه؟ لا تبديل لخلق الله. شوف دخلنا هنا في الخلق وإحنا بنتكلم في الفطرة، يعني معناها أصلا إن الخلق مرتبط بالفطرة. وفي نهاية المطاف يقول الله عز وجل ذلك الدين القيم. إحنا عادين نتكلم عن الفطرة وبعدين دخلنا في الخلق وبعدين دخلنا في الدين، يبقى إذن فيه تمازج وارتباط بين هذه الأشياء. ولذلك بعض أهل العلم يقول فطرة الله الكلمة هذه تعتبر حال ثاني. حال لمين؟ أمو الحال الأولان اللي هو حنيفا، والحال الثاني اللي هو مين؟ الفطرة. يعني الدين بتاعنا يعتمد على أمرين اثنين، الأمر الأول الحنف، الحنف اللي هو إيه؟ الميل إلى الحق، يعني التوحيد. الأمر الثاني الفطرة، يعني الدين بتاعنا يرتكز على ركيزتين، الركيزة الأولى فطرة، الركيزة الثانية توحيد. يبقى احنا بنقول حب الوطن من الإيمان ده شيء مفطور عليه الناس. طيب انت ما تكون أقرب للفطرة ده شيء يمدح ليك ولا يذم فيك؟ يمدح ليك ويمدح فيك. ولا شك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج لما اختار اللبن على الخمر قال هديت إلى الفطرة. يبقى الفطرة شيء، ولذلك احنا بنسمي دين الإسلام دين الفطرة، لأن الأحكام الشرعية جاءت موافقة للفطرة. تخيل انت عندك جهاز تلفزيون القوة بتاع أو ثلاجة القوة بتاعها 1000 واط، انت مشغلها على جهاز أو على خط كهرباء 2000 واط، هتتحرق، الموتور ما يتحملش. أما دين الإسلام لا، غير كده خالص. دين الإسلام أنت قدرتك مثلا 1000 واط، الله عز وجل ممكن يعطي لك 1000 أو أقل شوي. قال الله عز وجل ولا يكلف الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني ما يعطيكش إلا قد طاقتك بالضبط. هي دي يا جماعة، لأنه موافق للفطر، دين موافق للفطر، لأن الله عز وجل وضع عنينا الآثار والأخلال والأمور دي اللي كانت على الأمم السابقة. إذن الدين بتاعنا موافق للفطر، يبقى يقتضي مدح ولا ما يقتضيش؟ يقتضي مدح. طيب قالوا لا، دي أشياء لا تميز ما بين الكافر والمؤمن، لأن الكافر بيحب وطنه، اليهودي بيحب وطنه كما سوف يأتي معنا. إزاي الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها من الصفات؟ إذن هذا القول منكر. نقول لا، مش في كل الأحوال. الله عز وجل قال ماذا يا جماعة؟ قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائم، اعطيني فلوس. إذن في بعض الناس عندهم حسن عهد حتى منين؟ من الكفار ومن أهل الكتاب، من اليهود والنصارى. ولذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه صحح حديثا كما في مستدرك الحاكم وصححه الحاكم والذهبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حسن العهد من الإيمان. طب ما هو في كافر عنده حسن عهد، معناها دي من صفة مميزة؟ إحنا ما قلناش ما المؤمن لابد، إحنا ما قلناش يعني إيه لا يحب وطنه إلا مؤمن، ما حدش قال اللفظ دي، إحنا بقول حب الوطن من الإيمان. يبقى قريب ولا مش قريب؟ قريب. إن حسن العهد من الإيمان، سواء قلنا حسن العهد بقى هو رعاية الحرمة كما قالها أبو عبيدة أو أبو عبيد عفوا، أو هو المصاحبة والملازمة كما قالها القاضي عياض، ما فيش كان، بس حسن العهد. وهذا قد يوجد فين يا جماعة؟ في بعض المشركين وفي بعض أصحاب الملال الأخرى. يبقى إذن وصلنا إلى هذه المرحلة ولا لا؟ يبقى إذن قالوا إحنا وصلنا إلى مرحلة إن حب الوطن من الإيمان. طيب في أدلة من القرآن؟ أيوة نعم، في أدلة تبين إن حب الوطن شيء ركيزة. يعني الله عز وجل الآية اللي ذكرناها أنفا، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الله، يعني الله عز وجل قرن ما بين القتل والإخراج من البلدة أو من وطنك، يعني كأنك ما تخرج من وطنك كده كأنه قريب من القتل، بس هو قتل للنفس اللي هي النفس المعنوية مش النفس الحسية. يعني حتى المنافق بيحب أرضه، حتى المنافق بيحب وطنه، وللأسف في الوقت الناس اللي هم يعني بيدعوا لهم صفوة ما عندهمش انتماء لأرضه، المنافق بيخاف على أرضه. ومع ذلك احنا الآن كل طالع بمظاهرة ليل ونهار، وياريت طالع بأدب وباحترام، لا أحيانا يخرج عن حد الآداب والتقاليد والأعراف. ما ينفعش، لابد انت تعطي بلدك، عندك انتماء. البلد مثلا اقتصاد بينهار لابد تقف، مثلا عندك ما فيش أمن انفلات أمني، هات إخوانك واعملوا اعملوا اللي كان بيحصل قديما، لجان شعبية ليش اندثرت. إذن يبقى فيه وسائل لحماية البلد، الإنسان لابد يسعى إليها بس ما يحس بالانتماء. طيب يعني المنافق بيحب أرضه؟ المنافق بيحب أرضه مش كده وبس، لا، ده اليهودي بيحب أرضه. اليهودي أمال هو عاد يعمل حروب دي كلها ليه؟ مو عشان أرضه يا جماعة. ولذلك يقول الله عز وجل ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يبقى إذن علة الحرب عند هؤلاء اللي هم أخرجوا منين يا جماعة؟ من بلدهم، من وطنهم، ومش كده وبس، لأ، من أولادهم. يبقى اليهودي يحب أرضه، المسلم من باب أولى يا جماعة. اليهودي عنده انتماء إلى أرضه. الآن شوف اليهود في أقطار العالم يغدقون بالمساعدات ليل نهار على دولة إسرائيل، ولكن أهل الإسلام لا. الرجل عنده ملايين ويحطها في الحساب، بعضهم بيأخذ أموال الزكاة ويحطها في حساب. ده مصيبة كبرى، مصيبة كبرى. حتى انت أجل حقوق الأهلها يا أخي، لا، قاعد ياخذ، الكل عايز ياخذ، عايزين رواتب، ما في مشكلة احنا عايزين رواتب، بس انت جاي لواحد بيموت وتقول له الآن قوم يلا ساعدني. هي البلد يا جماعة بتحتضر، البلد في مرحلة يعني في مرحلة شديدة، انت جاي لشخص لا يستطيع ان يعطي شيء وتقول له اعطيني. انت زي ما يكون واحد وقع في الماء ويغرق تقول له ايه اللي دخلك في الماء، مش وقته، انقذه الاول وبعدين نحاسبه. احنا بنقول ده نفس الكلام، مصر الآن تحتضر يا جماعة في وقت صعب جدا، لابد ان انت تنتشلها الاول، بعد ذلك تعالى حاسب انا خدت ولا ما خدتش، انت اعطيت فلان وما اعطتنيش. انما هو هي الشخص بيموت وتيجي تحاسبه، ما ينفعش. الشخص بيغرق في البحر وانت تقول له تعالى استنى انا عايز فلوسي، ما ينفعش يا جماعة. اذا اليهودي عنده انتماء الى ارض. حتى شيخ الاسلام ابن تيمية استفاد فائدة من هذه الآية، قال ان جهاد الدافع كان موجود في الامم السابقة زي بني اسرائيل لما هو اخرجنا من ديارنا، ولكن جهاد الطلب لم يفرض الا على امه محمد. جهاد الطلب يعني ايه؟ وجهاد الدافع يعني ايه يا جماعه؟ جهاد الدافع يعني العدو يجي لك على ارضك انت تدفعه، في الحاله دي يصبح فرض عين، ما فيش حاجه بقى اسمها ايه تستاذن ولا ما تستاذنش، والامور دي كلها يصبح فرض عين لو جالك في بلد. انما في نوع جهاد اسمه جهاد الطلب، انت تروح تطلب العدو، تفتح الامصار كده والبلاد زي ما كان على عهد عمر رضي الله عنه وارضاه، يفتح اللي هو مثلا فوق الفارس والروم يغزو هؤلاء عشان ينشر دين الله عز وجل. ما فيش أمة فرض على هذا الكلام إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول اكتمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأمة محمد فقط، ما فيش دولة حصلت على هذا التشريف إلا ولا أمة إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الباقيين بس يدافع عن نفسه، ما يروحوش يبلغوا رسالة الله عز وجل للناس، لا. الله أكبر، مشكلة وبس. الله عز وجل يقول عن اليهود وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات. شوف الله عز وجل حتى لما ابتلى بني إسرائيل ابتلاه بالحسنات، يعني بالحاجات الطيبة في الأول، بالحسنات بعدين والسيئات لعلهم ها يرجعون. ما رجعوش، ما فيش فايدة، ما فيش فايدة في هؤلاء. وقطعناهم في الأرض أمما، ده عقوبة لهم. العقوبة يا جماعة بتكون إيه؟ يا إما إنزال مكروه يا إما نزع محبوب. الله عز وجل نزع منهم الوطن مشكلة وبس، وأوقع عليهم مكروه اللي هو تفتيتهم في الأراضي وتشرذمهم في الدنيا. وقطعناهم في الأرض أمما، يعني حتى الكافر، حتى اليهود بيحب أرضه، حتى اليهود بيحب أرضه، مشكلة وبس. لا، ده حتى المفروض البلطجي، المفروض أن المحارب، المفروض أن الفاسق الغادر بيحب أرضه. ما الدليل؟ يقول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الله، أو ينفوا من الأرض. ينفوا من الأرض يعني نين؟ من وطنه، يعني ده عقوبة شرعية. يعني إذن عملية النفي من بلدك دي عقوبة شرعية، لو هي ملهاش ألم في النفس الله عز وجل ما يشرعهاش. وكذلك تغريب الزاني والأمور دي كلها، وخلاف العلماء في تغريب الزانية هل تغرب ولا لا. طبعا مسألة طبعا في المحصن، مسألة طويلة الذيل. يبقى إذن حتى الغادر بيميل إلى وطن. ولذلك قال الإمام الشافعي يكفيه مفارقة الوطن والعشيرة خذلانا وذل. يعني مفارقة الوطن يا جماعة، حتى الفجر اللي قاعد يقتل الناس ده وقاعد يحارب الله ورسوله، نعم، ورسوله، نعم، مش كده وبس، لا، ويعفو في الأرض فسادا، نعم، بيحب أرضه برضه. يعني البلطجي حتى عنده حنين للأرض، ما هو الآية في المحاربين اللي هم البلطجين، حتى المحارب عنده ميل إلى الأرض. لا إله إلا، يعني شيء مركوز في ابن آدم، شيء فطرة ما يمكنش دفعها، حتى لو أنت فاسق ما تقدرش تدفعها. وإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، أو ينفوا من الأرض. طيب ده الكتاب، في أدلة في السنة؟ أيوة في أدلة في السنة. ورقة ابن نوفل حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري هذا الناموس، هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني، يا ليتني فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك من أرضك. الله، حين يخرجك قومك. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستغربا مستدهشا أو مخرجيهم، هم يخرجوني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورقة ابن نوفل يقول له أنت هتؤذى، أنت هتكذب، ما فيش مشكلة، بس أول ما قال له هيخرجوك من بلدك خلاص أو مخرجيهم على طول، لأن الوطن عزيز على النفس كما يقول الإمام السهيلي رحمه الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتى أو مخرجي، أتى بحرف الواو بعد ألف الاستفهام مع تمحض أو اختصاص الإخراج بالسؤال، يعني يشعر به يا جماعة الكلام ده يشعر به، يشعر بأن الاستفهام خرج مخرج الإنكار أو التفجع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني تفجع حينما سمع أن قومه سوف يخرجوه، يعني مش مسألة سهلة، عنده ميل ومحبة إلى الأرض. لا مش كده وبس، لما راح النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة كما روت عائشة، عائشة رضي الله عنها وارضاه كما في صحيح البخاري تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة، إيه اللي يحصل؟ أوضع ناقته. يعني إيه كلمة أوضع ناقته؟ يعني سرع الناقة. أول ما يشوف درجات، مش الدرجة ليه؟ لا الدرجات معنى الطرق يعني. أول ما يشوف طرق المدينة على طول يسرع الناقة بتاعه. مش كده وبس، وإن كانت دابة حركها، لو كانت دابة يعني لو كانت فرس أو بغل لا يحركها. وفي لفظ معلق عند البخاري وصله الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح قال: وإذا كانت دابة حركها من حبها، حب مين؟ حب الناقة؟ لا، حب المدينة. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم من على بعد بأبيه وأمي لما يشوف المدينة من على بعد على طول يسرع للناقة. لا مشكلة وبس، ولو كانت دابة يحركها من حب، إيه يا جماعة؟ من حب المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب المدينة لأنها بلده، وطن، أصبحت وطن استوطنها. ولذلك قال الإمام الحافظ ابن حجر تعليقا على هذا الحديث في فتح الباري، ماذا يقول الحافظ؟ هذا قول الحافظ، مش قولنا يا جماعة، هذا قول الحافظ. ماذا يقول؟ يقول: وفي الحديث دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. الله، على مشروعية حب الوطن والحنين إليه. أي نعم، يبقى إذن كل واحد يميل إلى وطن، كل واحد عنده انتماء إلى بلد، مش كده وبس. ولذلك كما في حديث عبد الله بن عدي بن حمراء كما عند البخاري وغيره قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بالحذورة في سوق مكة، موضع عند سوق مكة، واقفا بالحذورة وهو يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمات يعني تشق القلب والله وتدمي العين. ماذا يقول؟ يقول وهو يخاطب مكة وهو يخاطب أحب البلاد إلى الله عز وجل، يقول: والله 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 إنك، والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله عز وجل، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. الله، النبي صلى الله عليه وسلم يحزن على فراق هذه البلدة الطيبة مكة، لأنها ليه؟ لأنها أحب البلاد إلى الله عز وجل. ويبدي النبي صلى الله عليه وسلم أسفه، ولكن قدر الله وما شاء فعل وخرج من هذه البلدة، ولكن هو أخرج. ده مشكلة يا جماعة، لا ده مفاجأة، الحديث الجاي ده مفاجأة. إيه هو المفاجأة؟ لا ده الوطن له تأثير في العلاج. الله، الوطن له تأثير في العلاج؟ أنت بتتكلم إزاي يا عم الشيخ؟ احنا بنتكلم في الدين، إيه اللي دخلنا في العلاج؟ أنت رحت في الطب الواتي؟ لا ده له تأثير في العلاج وفي الرقية. الوطن مش دخلوا في العلاج؟ أيوة له دخل في العلاج يا جماعة، بدليل حديث البخاري من رواية عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت، ماذا قالت عائشة؟ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الرقية، يقول في الرقية ماذا يا جماعة؟ يقول: تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. إيه الكلام ده؟ تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. التربة لها تأثير في العلاج؟ أيوة التربة لها تأثير، تربة البلد اللي انت عايش فيها ديا لها تأثير في العلاج، تربة وطنك لها تأثير في الرقية، تربة وطنك لها تأثير في الإبراء ودفع الضرر كما يقول الإمام النووي. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحط شيء من الريق صلى الله عليه وسلم على إصبعه، وبعدين يحط الإصبع فين؟ في التراب، ثم يمسح به مكان الوجع ويقول هذه الرقية، يقول: تربة أرضنا الله، تربة أرضنا وريقة بعضنا، يعني رق الواحد بتاعنا يعني، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. الله، شيء عجيب والله. حتى التراب بتاع الوطن له أثر في الشفاء. أي والله له أثر في الشفاء. ولذلك نقل الحافظ ابن حجر عن الإمام البيضاوي قوله، يعني الإمام البيضاوي تعال نشوف يقول لك إيه، يقول لك قد شهدت المباحث الطبية. ده مين اللي بقول؟ ده البيضاوي. ومين اللي بينقل؟ الحافظ ابن حجر، مش احنا اللي بنقول والله. قد شهدت المباحث الطبية على أن للريق، على أن للريق مدخلا، على أن للريق مدخلا في يا جماعة في النضج واعتدال المزاج، مش كده وبس، لا، وتراب الوطن، الله، وتراب الوطن له تأثير، له تأثير في حفظ المزاج ودفع الضرر. الله أكبر، ودفع الضرر. أيوة، التربة لها تأثير، التربة لها تأثير. ده وطنك ده ينفعك في أمور كثيرة، مش بس في الدنيا، بس حتى في العلاج. إزاي؟ حتى بقولك فقد ذكروا أنه ينبغي للمسافر أن يستصحب معه ماء من وطنه أو تراب وطنه. ليه يا جماعة؟ عشان ما يروح يأكل في بلد غريبة أو يشرب، طبعا الأكل والشرب مختلف في بلد تاني، يحط شيء من المية بتاع أرضه إلى المية الأخرى ويشربها. كثير من الناس الوقت اللي يسافروا لما يروح بلد أخرى أول ما يأكل يجي له اضطراب في البطن. ليه؟ يقول له غير الأكل بتاعه. أول ما يشرب مية غير ميته يجي له اضطراب في البطن. الله أكبر. فلذلك بعض الأطباء كان يوصي باستصحاب شيء من الماء. ده مين اللي بقول؟ ده هؤلاء العلماء، البيضاوي وابن حجر، مش احنا اللي بنقول. ولذلك حتى الوقت الطب أثبت الأشياء هذه. في ناس تمكث في مصر، لو سافرت يجي لها شيء من الحساسية، أول ما يرجع لمصر تذهب الحساسية. دي شيء احنا رأيناه بأعيننا، دي شيء مجرب يا جماعة، دي ما فيش. حتى البترول، البترول نفسه بتاع كل دولة يختلف عن البترول الآخر. ولذلك يعني بترول مصر يختلف عن بترول السعودية، يختلف عن بترول العراق، كل واحد له مكونات وشوائب معينة. وأنقى بترول البترول للأرض اللي فيها حرب الوقت، اللي هي مين يا جماعة؟ اللي هي ليبيا. ما هو أمريكا راح ليه؟ عشان المسلمين ولا عشان مساعدة الثوار؟ لا والله، عشان البترول النقي، عشان البترول النقي اللي هو أنقى بترول في العالم. أما هو سوريا هي طحن وموت ليل ونهار، والثوار بالملايين موش بالألوف كما في ليبيا، ومع ذلك ما فيش حل. خليكم مع الشيعي ده، انتوا حرين معاه. ليه؟ عشان ما فيش بترول، ده في هناك مجاعة زي مصر. إذن هؤلاء يسعون إلى مصالح، فيش حد بيسعى بقى إلى مصلحة البلد ومصلحة كذا ولا مصلحة كذا، لا. فلذلك يا جماعة حب الوطن فعلا من الإيمان، ولكن أي وطن؟ الوطن بتاعك لما يكون مسلم، الوطن بتاعك لما يكون على الإيمان، نعم تحب، واجب عليك أن أنت تحب هذا الوطن وتعطي له، بدليل أنه لو أصابه، لو حد اعتدى على وطنك وجب عليك الجهاد، يجب عليك الجهاد. يعني معناه إذن أنت مسؤول عن هذا الوطن، أنت مسؤول عن هذه الأرض، أنت منتمي إلى هذه الأرض. يعني يجب، إذا كان اليهودي يحب وطنه، إحنا يجب علينا أن نحب أكثر من اليهودي. دي شيء من الفطرة يا جماعة، شيء من الفطرة، يجب اللي احنا ندافع. ايه اللي نكس الفطرة فينا؟ الشيطان. مش الشيطان، لا، والفلوس اللي جاية من برة اللي بتشتري ذمم بعض الناس. كانوا قديما واحد يجي يتكلم فلان راح امريكا لا ده عدو وده عدو. الوقت لا، بانت الامور كثيرة واستوضحت. في ناس الوقت خونة، في ناس ضعاف، كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم منافقين. يا اخي انت عايز يبقى في عهدين ايه؟ فجر وكفر. إذن ده في كل عهد وفي كل مصر وفي كل مكان. يجب على الأشراف ويجب على الأحرار ويجب على الناس اللي هم ولا سيما أصحاب الدين أن يحافظوا على هذا الوطن، يعني يعطوا له قبل ما ياخذوا، قبل ما تفكر أنت تاخد، اعطي للناس يا أخي. مش كل حاجة أنت عايزها، عايز كل شيء أنت، يعني أنت عايز تاخذ كل شيء، عايز تاخذ الجمل بما حمل وتسيبه تأفلس. في الفترة الماضية ما حدش كان بيحس أبدا بالانتماء، لا أحد يحس بالانتماء، لا غني ولا فقير. ليه؟ أصل الغني بيأخذ مال الآخرين، ما هو بيسرق، ما هوش آمن، ما عندوش انتماء، على طول الفلوس ياخدها من هنا على طول، سافرت جابه طويل بيروح لأمريكا وسويسرا، يحط فيه بالملايين ما تبنش، بير ملوش قرار، أحدين يودوا فلوس أهو، ما فيش حد عنده انتماء. خمسة ستة بس عندهم ميزانية دولة في السجون هم نايمين. الفلوس راحت فين؟ برا. ده حكم بيحس بالانتماء؟ لا ما يحسش بالانتماء. ولا الفقير بيحس بالانتماء؟ ليه؟ يقولك الأرض بلدي مع تطنيش. يا أخي يجب علينا الوقت اللي احنا نتكاتف عشان نحافظ على هذه البلد. ليه يا جماعة؟ أما المطالب الفئوية والمطالب بتاعنا يجب احنا ننساها الوقت. انت يجب عليك الأول تزرع علشان تحصد، يجب عليك ان انت تسعى حتى تحصل. أما واحد ما زرعش وعايز يحصد ما ينفعش، واحد ما تعبش وعايز يستريح ما ينفعش. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لابد شيء من التعب في هذه الحياة. أما أنت عايز كده يعني، ولذلك العقلاء أجمعوا على أن النعيم لا يدرك بالنعيم كما يقول ابن القيم رحمه الله. أجمع عقلاء كل الأمم، ده مش عقلاء بس بتاع أمة محمد، لا ده كل الأمم، عقلاء كل الأمم أجمعوا على هذه المقولة، أن النعيم لا يدرك بالنعيم، لابد شيء من التعب، لابد شيء من النصر. إذن يجب علينا أن نعيش هذه اللحظة، يجب على الجميع أن يتكاتف، يكون حذر في تعبيراته، حذر في حركاته، حذر في كل شيء. تعرف مآلات الأحكام الشرعية، في حاجة اسمها في الفقه الإسلامي يا جماعة مآلات الأحكام الشرعية، يعني الفتوى بتاعك دي تودينا فين؟ تودينا الطريق المسدود ولا المفتوح؟ يبقى إذن يجب كل واحد يحاسب نفسه على تعبيراته. ما فيش بقى مسألة تحزب، هي المشكلة في الأحزاب والمشكلة في الجماعات إن هي ترجح مصلحة الجماعة على مصلحة الجماعة الخاصة الضيقة على مصلحة الأمة، وهذا ما سنناقشه في مرات قادمة. في فرق يا جماعة بين ولي الأمر وأمير الجماعة. ولي الأمر يصبر، يعني إيه؟ يحتسب على الصبر، يعني حتى لو فسق شوية يصبر عليه، يعني ما يستعجلش بالخروج عليه. أما أمير الجماعة نعطيه الولاية المطلقة، سمعنا واطعنا، لا ما ينفعش. لو أمير الجماعة أمرك بالمنكر ما تطيعوش، لو أمير الجماعة فسق وجب عليك تقومه. إذن في فرق ما بين الولاية المطلقة والولاية المقيدة. الولاية المقيدة تطيعه بالمعروف بس، لو فسق ملوش لا سمع ولا طاع عندي. سمع ولا طاع منين؟ ملوش، أنا ملياش إلا بيعة واحدة، ملياش بيعتين ولا ثلاثة ولا أربعة. إذن في فرق ما بين الإمام العام وفرق بين رئيس التنظيم أو رئيس الحزب أو رئيس الجماعة. أبدا ما رجحش مصلحة الجماعة على مصلحة الوطن ولا المسلمين، أبدا. أنا أرجح مصلحة الجماعة، ولذلك في قاعدة عند أهل العلم تقول مصلحة الجماعة تقدم على مصلحة الفرد، وتشوف بقى وتطلع بالتناسب. يعني إذا ما ينفعش ترجح مصلحة حزبك على مصلحة الدولة. مش انت عايز تكسب اصوات تروح تشعلي للمساله عشان تلم لك هو وشويه ملايين حواليك، لا، العبره مش بالكم، العبره بالكيف. والايام القادمه هتثبت للناس. احنا بدانا نشوف تغيرات في المواقف، واحد كان بيقول كذا قلب على الوجه الثاني، شفنا تغيرات كبيره قوي يا جماعه. لا وشفنا العجب، شفنا الاهل الباطل هم اثبتوا الناس على ارائهم واقوالهم. العلماني ثابت على رايه، تعطله فلوس ترشيه ما فيش فايد، التانيين لا على طول اقلب اقلب زي الحرباية متلون، انت عايزني ايه؟ انا حاضر، انا تحت الامر، ما فيش عنده خط احمر، ما فيش عنده ثوابت، الاجماع نخالفه عادي ما فيش مشكلة. الله، انت عارف ما تخالف اجماع يعني ايه يا جماعة؟ تخالف اجماع المسلمين يعني ايه؟ ده مصيبة كبرى. ما تخالف انت الاجماع على اساس مصلحة دنيوية، تقول لي يجوز ولاية المرأة، وانت عارف ان اجماع اهل العلم على انه لا تجوز امام ولاية المرأة، يبقى انت عامل لنا مصيبة. ليه انت يبقى حاجة من الاثنين، يا انت كذاب يا علمان، يا انت منافق بقى، ما بتؤمنش بقى بالاسلام كما تقول، انت بتقلب الكلام كله. ولذلك حتى ابن حزم رحمه الله يقول، وجميع فرق اهل القبلة، وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة المرأة. جميع فرق القبلة إلا من؟ إلا الروافض، بيجيزوا إمامة الطفل الصبي الصغير دون البلوغ، حتى الجنين في بطن أمه ينفع يبقى رئيس دولة عنده عند الرافضة كما يقول ابن حزم، مش قولنا والله، تقول ابن حزم. يعني أنت ما تخالف جميع أهل القبلة، دي كلمة ما تصيبكش بشيء يعني من الرهبة ما تيجي تقول الكلمة دي، لما تعرف ان العلماء ذكروا الاجماع زي سواء الجويني ولا القرطبي ولا فلان، ما انتش خايف انت بتخالف الاجماع؟ اللي بخالف الإجماع عند أهل العلم يا جماعة كأنه بيخالف نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإجماع عند جمهور أهل العلم، الإجماع عند جمهور أهل العلم لا يكون إلا بنص، حتى أنهم قالوا أن الإجماع أقوى من النص، لأن الإجماع بيساوي نص زائد إجماع. أما ده عندك نص بس. طبعا خالف في ذلك ابن حزم رحمة الله عليه والشيخ مقبل ابن هادي الواجعي، لا بيرى، لا بيرى أن النص مقدم على الإجماع، وده مش وقت بحث في المسائل الأصولية، ولكن احنا بنقول أن يجب على الواحد يبقى له ضوابط وله أسس. أنا مسلم، أنا موحد، أنا بنتمي الجماعة، يجب عندي ضوابط. المسائل المتفق عليها، مسائل محل الإجماع ما ينفعش أتكلم فيها، ما ينفعش أروح ناحيتها، خلاص خلاها بعيد، حتى لو أنا مجبر أقول للناس إحنا مضطرين، بس أقول أمام الناس كده لا ما فيش مشكلة، كأنه شيء مسلم به ومن أصول الشريعة، ده ما ينفعش. يجب اللي إحنا نحافظ على الدين ونحافظ على البلد. أنت لو حافظت على الدين كما ينبغي، اعلم ان انت بتحافظ على البلد. لو اهنت الدين وتنازلت عنه شوية شوية، ما فيش مشكلة، عدي دي، طوف دي عشان العلماني، لا دي شيل دي عشان الليبرالي، حط دي علشان الثالث، وحط دي عشان الرابع، خلاص بقى بهم الدين بقى، خلاص انتهت، ما عادش. شوية شوية، كمان شوية شوية، كمان 10 سنين هتتنازل عن ايه مش عارف بقى، خلاص. ما هو كل حاجة احنا على استعداد، على استعداد. لا، يجب ان انت تكون كده زي الليبراليين كده، زي العلمانيين كده، ما هم عايزين يخرج ليل ونهار وقولوا لا عايزينها دولة كذا، خليك راجل زيه وقول لي انت راخر، لا انا عايز كذا، مش على طول عند اول ما حك اقلب القناة. ما ينفعش يا جماعة، يجب على الواحد الثبات، وان رجع ما فيش مشكلة، عايز ترجع في رأيك ترجع، بس عن دليل واقناع، تبينه للناس انت موضع سؤال وموضع قدوة. يجب ان انت تبين ليه تركت هذا الرأي، ليه انقلبت على عقبيك، ليه انت بدلت الرأي، عشان 1 2 3 4. واللي عايز يناقشني يا جماعة انا حاضر، احنا عايزين نصل الى الحق، والمؤمن قوي باخواني ضعيف بنفسي. فلذلك احنا بنقول اهم شيء يا جماعة نحافظ على امن المكان، ونعلم ان المحافظة على الدين اهم من المحافظة على الارض. وانت لو حافظت على الدين انت في الاصل بتحافظ على الارض، لانه ليس هناك فرق، لأن العقول السليمة تتفق مع الشريعة الإسلامية. ولذلك يعني من عجيب، لذلك الله عز وجل لما نرجع للآية مرة ثانية، وقال الله عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، كانت آمنة مطمئنة فماذا فعلت، ها؟ يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. شوف الرزق بتاعها جاي لها مين، ها؟ رغد. عارف يعني كلمة الرغد، ها؟ يعني الوفير الهنيء. ولذلك الله عز وجل في الجنة لما قاعد يتكلم مع، لما تكلم الله عز وجل مع آدم، وقلنا يا آدم، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا، الله كلا منها رغدا، يعني شيء وافر وهنيء. يعني إيه وافر وهنيء يا جماعة؟ يعني إيه القرية دي يأتيها رزقها رغدا؟ يعني ما كانش فيها سرقة. ما هو لو فيها سرقة هيبقى الأكل مش رغد ولا حاجة، لا ده هيبقى نكد، معناها ما فيش حد بيسرق. البلدة ما فيهاش لصوص، البلدة كانت مصر مثلا بيأتيها المليارات ولكنها طلع برة على طول، الفلوس طلع برة، ما فيش حاجة بتقعد جوه. ده أصحاب الإقطاعيين القديم اللي هم القدامى أيام الملكية كانوا أحسن حالة من هؤلاء الرأسمالية. ليه يا جماعة؟ لأن الإقطاعي كان بيعمر في البلد، بدليل لما جه جمال عبد الناصر أخذ الأراضي من الإقطاعيين وزعها الفقراء، يبقى كانوا بيديروا بالهم على الأرض، كانوا بيستصلحوا. أما دولت لا، قاعدين يبيعوا المستثمر وقاعدين يخربوا الدنيا ويحطوا الفلوس يا ريت في البلد، لا بره. ده الإقطاعي كان أفضل من الرأسمالي بكثير والله. الإقطاعي كان كل مصانعهم داخل مصر مش بره، زي الوقت كل اقلب بره بره، فلوس 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 فلوس، فيش فلوس جوه خالص، بس البؤس والفقر اللي جوه. يأتيها رزقها رغدا، رغدا يعني وافر وهنيء، ما فيش سرقة، رغدا وحتى هنيء، يعني ايه هنيئا مريئا. الله، يأتيها رزقها رغدا، مش كده وبس، لا من كل مكان، من كل مكان. يعني ايه؟ يعني حتى الرزق بيجي للبلد من كل حتة، فيها أرزاق، أرزاق البلاد كلها، سبحان الله. يعني تخيل بلدة فيها أمن وطمأنينة ورزق، مش أي رزق بس، لا ده رزق من كل مكان ورغد. عملت ايه لما اكتملت النعمة؟ ها؟ فكفرت بأنعم الله، والعياذ بالله، فكفرت بأنعم الله. الفاء دي فاء مين يا جماعة؟ العلماء يسموها فاء الترتيب والتعقيد، يعني أول ما النعمة اكتملت فجر والعياذ بالله. ما هو ابن آدم كده؟ كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى. أول ما يحس اللي هو استغنى خلاص بقى يطغى، يظهر على أصله ويبان. كان الأول طيب ابن حلال، زي ما احنا كلنا كنا بنشوف الموظف اللي كان معاك زميلك صاحبك، ها أول ما هو مديوس فوق راسه وهو بحبك، أول ما يمسك منصب على طول يعذبك أنت. طب أنت كنت صاحبي، إيه اللي قلبك؟ خد منصب خلاص استغنى عنك. كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى. ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا، لا، هو لما يكون عنده فلوس ما يفكرش في الموت. لما يكون عنده فلوس لا، ده أنا خالد، أنا لو مرضت أجيب أحسن الدكاترة وهسوي وهسوي، ما فيش تفكير في الموت. وما يغني عنه ماله إذا ترد. بعض أهل العلم يقول لك ترد في القبر ولا ترد في جهنم، سواء هنا ولا هنا، مهما عدش فيه فلوس. وما يغني عنه ماله إذا ترد، هو لو وقع خلاص زي حسن كده، نسأل الله عز وجل العافية. ما هذا حدث؟ هل تنفع الأموال الوافي؟ لا تنفعوش حاجة، ولا تنفع كنوز الدين. هو أكيد الوافي يتمنى، إن كان فعلا يستطيع الوافي اللي هو يتمنى، يتمنى اللي هو عبد عادي يروح ويجي ويأكل عادي بدل المهانة والذل اللي عايش فيه. أيوة فعلا، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. فكفرت يعني إيه؟ شوف الكفر اللي هو من الستر، يعني كفر شيء إذا غطاه، ولذلك يقال عن الفلاح كافر لأنه بيغطي أرضه، بيغطي الزرع البذر. إذن فكفرت بأنعم الله، يعني سطرت النعم دي كأنها مش موجودة، ولا كأن فيه أمن، ولا كأن فيه فلوس، ولا كأن ولا كأن، بلد منهوبة. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله، الله أكبر، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. شوف العلماء اللي بيقول لك فيه مجاز في القرآن، طبعا على القول فيه مجاز في القرآن، طبعا المسألة مختلفة على ثلاث أقوال، بعضهم يقول لك فيه مجاز في القرآن وفي اللغة، وده رأي جمهور أهل العلم. في رأي تاني يقول لك لا، ما فيش مجاز في القرآن وفيه في اللغة، كما هو اختيار الشيخ الشنقيط وصاحب أضواء البيان. وفي بعضهم يقول لك لا، في ما فيش مجاز لا في القرآن ولا في اللغة، وده طبعا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن عثيمين وهيئة كبار العلماء الشيخ ابن باز رحمه الله. يبقى إذن احنا هنقول على القول بوجود المجاز، وهو رأي جمهور أهل العلم. شوف الله عز وجل كيه، فأذاقها الله ها لباس الجوع والخوف. الله، هو الخوف والجوع لباس يا جماعة؟ لا مش لباس. هو إيه فايدة اللباس؟ أنت ما تخرج وتيجي لابد يكون عليك لباس، يعني معناه إيه؟ الملازمة والمصاحبة. أنت أي أنت عمرك شفت واحد ماشي عريان إلا المجنون؟ لا، ما ينفعش واحد يمشي إلا لابس. يبقى إذن تفيد الملابسة والاستقرار، على طول أنت رايح جاي بلبسك. كذلك الله عز وجل، سبحان الله، الله عز وجل ابتلاهم بالجوع والخوف في كل حالهم، فأصبح ملازم لهؤلاء في حلهم وترحالهم، رايحين جايين، الخوف والجوع ملازم له. يعني كأن الله عز وجل أعطاهم لباسين، اللباس الأولاني اسمه لباس الجوع، واللباس الثاني اسمه لباس ها لباس الخوف. على طول لابسينهم، حاسس يعني بالخوف وحاسس بالجوع، رايح جاي وهو حاسس به، ملازمة وملاصقة. ولذلك الله عز وجل لما تكلم عن المرأة قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علشان الملازمة، علشان الملاصقة، يعني أصبح لهم. يعني طبعا كان قديما بيلبسوا نوعين، بيلبسوا يا جماعة، بيلبسوا رداءين، رداء فوق ورداء تحت، اللي فوق يسمى رداء واللي تحت يسمى إزار. فالله عز وجل اعطاهم برضك لباسين، لباس الجوع ولباس مين ها لباس الخوف. لا مشكلة وبس. فأذاقها الله، هو الجوع والخوف بيتاكله؟ لا، بس الله عز وجل كأن الله عز وجل أطعمهم هذه أو هذه الصفات، سواء كان الخوف أو الجوع، أطعمهم ووصلت الطعمة إلى أجوافهم. أما تيجي تسأل واحد في العام كده الوقتي، أنت عامل أي حاجة أخبار الدنيا معاك؟ يقول لك اسكت، أنا ضايق الهم، أنا ضايق الهم. أما تعبير صحيح. فأذاقها الله لباس ها الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يبقى إذن هؤلاء الناس الله عز وجل ابتلاهم. تبدوكا بقى على القول بعدم المجاز في القرآن، يقول لك لا معناها فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، معناه إن الله عز وجل سلط عليهم الخوف والجوع حتى ظهرت الآثار على أجسادهم. الواحد طبعا الجعان ها بيبقى ها نحيف، الواحد اللي خايف بيرتعش، يبقى ظهرت الآثار على الأجساد فصارت ها كالملبس أو كاللباس. ما فيش بأس، سواء قلنا بالمجاز وقلنا بعدم المجاز، ولكن نقول لا مجاز في أسماء الله عز وجل ولا صفاته. حتى على قول اللي بيقولوا فيه مجاز في القرآن من أهل السنة والجماعة بيقول لا، بس المجاز عند أسماء الله عز وجل وعند صفات الله لا ما فيش مجاز إلا دي، ما تروحش عنده لأن دي أشياء ما نتكلمش فيها. طيب يبقى احنا بنتكلم عن أهم شيء يا جماعة، مين؟ الأمن والحنين إلى الوطن والانتماء إلى الوطن. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، يقول في الحديث الصحيح، هو حديث جميل جدا يا جماعة، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوف جمع أنواع يعني الكمال لابن آدم في هذا الحديث. فعلا ابن آدم لو أصبح ها لو الواحد أصبح آمن، لو أصبح أحدكم آمن فين يا جماعة؟ في سربه، معافا في بدنه. الله، معافا في بدنه وآمن في سربه وعنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. تعال نشوف ما المراد بهذا الكلام إن شاء الله، وما المراد بهذا الحديث. من أصبح منكم آمنا في سربه، في سربه يعني إيه السرب؟ السرب العلماء بيقول لك السرب اللي هو المقصود به يا جماعة القلب أو النفس، يعني الواحد اللي آمن في نفسه ده ملك زمان. بعض العلماء قالك لا ده آمن في سربه، لا مش ده، ده السرب معناها الأهل والوطن والأهل والجماعة والأولاد، بدليل أنت بتشوف الطير في سربه يعني مع أولاده ومع عزوته. بعض أهل علمك لا قالت لا ده هو الحديث بفتحة، يعني إيه؟ من أصبح منكم آمنا في صربه، صربه يعني يا جماعة يعني في طريقه. وبعض أهل العلم قال تأويل آخر ليه بفتحتين، يعني إيه؟ يعني من أصبح منكم آمنا في صرابه، يعني إيه صرابه؟ السرب بمعنى جحر الثعلب تحت الأرض. يعني إيه المراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني معناها لو أنت عايش في بيت ضيق كجحر الثعلب وتحت الأرض وآمن أحسن لك من فوق الأرض. لا والله، نعم هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم. الله، يعني لو في صربه، في صربه بمعنى يعني حتى لو بيت ها بيت ضيق صغير تحت الأرض، نعم من أصبح منكم آمنا في صربه. في سنة يعني دي من الطرائف يا جماعة ونختم به، طريفة فعلا يعني، في سنة 34 و300 من الهجرة حصلت مجاعة في بغداد ووقع الطاعون. إيه اللي حصل؟ بقول لك حتى أن امرأة أخذت صبيا فوضعته في التنور يعني في الفرن وهو حي وأكلت منه، وامرأة أخرى، امرأة تبع الأبلة نظيرة دي بقى بتاع مطبخ بقى، شوف هنعمل عملت إيه في الولد، سرقت صبية. المرأة دي الطباخة المهرة دي سرقت صبية، عملت إيه في الصبية؟ شقتها نصفين، شقتها نصفين، أيوة شقتها نصفين، فطبخت النصف الأول سكباجا. يعني إيه سكباجا؟ اللي هو اللحمة بالخل، يعني إيه عملته زي كفتة وكباب كده، جابت نص الصبية عملتها كفتة وكباب، وطبخت النصف الآخر بماء وملح، يعني عملته شوربة. دي طبع الأبلة نظيرة طبعا، دي ست بيت جابت نص البنت أطعتها نصين، نص كباب وكفتة ونص بماء. شوف تخيل، يأكلوا الأولاد، لا مش كده وبس، يقول لك وإذا راثت الدابة، لو الدابة راثت أجلكم الله، اجتمع الناس على الروث واستخرجوا حب الشعير فأكلوه. والموتى كانوا في الطرقات حتى تأكلوا، حتى إن الكلاب كانت تأكل من جثث وأجساد الموتى. مش كده وبس، واحد ابن حلال كده بقى بيشتغل في العقارات، يقول لك طب أخبار العقار أيامها يا عم الشيخ؟ في سنة كام يا جماعة؟ احنا بقول سنة كام؟ 34 و300 من الهجرة. ايه اللي حصل؟ سوق العقار، اذا كان الناس بياكلوا الاولاد، امال سوق العقار بكام؟ الفيلا بكام؟ فيلا بحمام سباحة بحتة ارض وجنينة بكام؟ هنشوف الوقت سوق العقار. قال أهل العلم حتى بيع أصبحت إن شاء الله حتى أصبحت إن الدار والعقار تباع بيه يا جماعة. الدار تباع برغيفين، الدار الكبيرة القصر يباع برغيفين، مش رغيفين صاحباء بس لا، ويأخذ الدلال أجرة دلالته بعض الخبز. السمسار يقول لك إيه، لا أنا هبيعها لك برغيفين بس لي ربع الرغيف. شوف تخيل من أصبح منكم آمنا ها في صار به. لو أنت عايش في بيت تحت الأرض وآمن وضيق أحصل لك من فوق الأرض. حسن الوقت يتمنى اللي هو عايش آمن وسالم وأولاده سالمين وغانمين. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم السلامة والعافية في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.